بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح متن الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجوين الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ منير بن سعيد السعدي حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 12.
تسليما كثيرا أما بعد، بقي شيء ننبه عليه تعلق بالدرس، الدرس القياس. طيب، بعض الشروط التي لم يذكرها الشيخ وهي شروط مهمة في صحة القياس، أن لا يكون مصادما لنص، فإذا كان القياس مصادما لنص فإنه قياس فاسد، فإنه قياس فاسد، كمثل حديث لا نكاح إلا بولي. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول المرأة يجوز أن تزوج نفسها بنفسها، قياسا على أن المرأة يجوز لها التصرف في مالها، فإذا كان يجوز لها التصرف في مالها هذا هو الأصل، فقاس على ذلك أن تزوج نفسها إذا كانت رشيدة. نعم، يعني قاس المرأة في تزويجها لنفسها على المرأة في تصرفها في مالها بجامع الرشد، أن هذه رشيدة وهذه رشيدة، فكما أنه يجوز للرشيدة أن تتصرف في مالها فيجوز للرشيدة أن تزوج نفسها، لكن هذا القياس إيش؟ نقول قياس مصادم للنص، لا نكاح إلا بولي، فهو قياس فاسد. طيب، هذا ما يتعلق بتنبيه يلحق بالدرس الماضي. فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع الحاضرين والحاضرات والسامعين والسامعات.
آمين.
قال أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى في رسالته الورقات في أصول الفقه: فصل. وأما الحظر والإباحة، فمن الناس من يقول إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حظره الشرع.
طيب، هذا مبحث الحظر والإباحة في الأشياء المنتفع بها، في الأشياء المنتفع بها. هذه الأشياء المنتفع بها ما الأصل فيها؟ هل الأصل فيها التحريم أم الأصل فيها الإباحة؟ وهذا في ما لم يأتي دليل بحكمه، فإذا جاء الدليل بحكمه فيتبع الدليل، الأشياء التي جاء الدليل بحكمها فيتبع الدليل إباحة أو حرمة. طيب، بقي الأشياء التي لم يأتي فيها دليل وهي من الأشياء المنتفع بها، فتأتي هذه المسألة محل البحث، ما الحكم فيها، الإباحة أم التحريم؟ فذكر الشيخ رحمه الله تعالى ثلاثة أقوال. قال: وأما الحظر والإباحة، الحظر يعني التحريم، وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر، أي إن الأشياء المنتفع بها على الحظر، أي على التحريم على المنع. ما هو دليلهم؟ دليلهم أن الأشياء ملك لله جل وعلا، ولله ملك السماوات والأرض، وما دام أنها ملك لله عز وجل فلا بد من إذن، لا بد أن يأذن، فقالوا الأصل في الأشياء المنتفع بها الحرمة إلا أن يأذن الله جل وعلا، وهذا قول ضعيف. طيب، قال: فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، إلا ما جاء فيه الإذن، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. هذا القول الأول، وهو قول فيه ضعف، القول الثاني قال: ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع. القول الثاني أن الأصل في الأشياء المنتفع بها الإباحة والحل، والدليل على ذلك قوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهكذا قوله سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهذا امتنان، يمتن الله جل وعلا على عباده بأن سخر لهم ما في السماوات، بأن خلق لهم ما في الأرض. والامتنان لا يكون إلا بشيء مباح. وهكذا الحديث، حديث: وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو. وحديث أيضا الذي في الصحيح: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم لأجل مسألته. إذن جاء التحريم متى؟ بعد السؤال، جاء التحريم بعد السؤال، أما قبل السؤال فليس محرما، فليس محرما. فهذه أدلة تدل على أن الأصل في الأشياء التي لم يرد بها دليل، الأصل في الأشياء المنتفع بها التي لم يرد بها دليل، الأصل فيها إيش؟ الإباحة. الآن إيش حكم النظارة الشمسية؟ الإباحة. إيش حكم مثلا صناعة السيارات؟ الإباحة. إيش حكم ركوب السيارات، ركوب الطائرات، الأشياء التي تحدث من الأشياء التي ينتفع بها، إيش حكمها؟ لم يأتي فيها دليل، فحكمها ماذا؟ حكمها الإباحة، حكمها الحل لهذه الأدلة. إذن هذا القول الثاني. القول الثالث قال رحمه الله: ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حضره الشرع. طيب، في بعض النسخ: ومنهم من توقف، في بعض النسخ: ومنهم من توقف. فإذا أذن الله عز وجل بهذا الشيء فهو مباح، وإذا لم يأذن به فهو ماذا؟ وإذا ذكر أنه محرما فهو محرم. طيب إذا لم يأتي لا إباحة ولا تحريم، ها؟ فالقول الثالث القول بالتوقف، وهذا القول أضعف الأقوال، هذا القول أضعف الأقوال، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا القول ضعيف لا وجه له. يعني القول الأول ضعيف لكن فيه له وجه، هو أن الأشياء ملك لله، يعني تعليل، وهو تعليل عليل. فالله سخر هذه المخلوقات وهذه الأشياء الموجودة في السماوات والأرض للإنسان. طيب، فيقول شيخ الإسلام: القول بالتوقف قول ضعيف لا وجه له، وإنما صدر ممن لم يتفكر فيما جاء به الشرع، وإنما صدر التوقف ممن لم يتفكر فيما جاء به الشرع. طيب، جلال الدين المحلي صاحب شرح الورقات، قلنا وهو من أحسن الشروح، ويعتبر درجة ثانية بعد كتاب الورقات، مرتبة ثانية ومستوى ثان بعد كتاب الورقات، تقرأ شرح الورقات للمحلي جيد. قال رحمه الله أن الأشياء تنقسم إلى قسمين، الأشياء هذه التي قيل أنها ينتفع بها تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون ضارة وإما أن تكون نافعة. فالضارة حكمها التحريم، والنافعة حكمها الحل والإباحة، وهذا لقوله سبحانه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا قول بالتفصيل. إذن قول رابع، قول بالتفصيل: إذا كانت الأشياء ضارة فتحرم، وإذا كانت الأشياء نافعة فتحل. هذا في إيش؟ فيما لم يأتي به الدليل، وهذا التفصيل طيب. والخلاصة التحقيق في هذه المسألة: عندك عبادات، عندك عبادات الأصل فيها المنع، الحظر، فلا يتعبد بعبادة إلا بدليل. إذن هذا قسم العبادات الأصل فيه إيش؟ الحظر. ثم بعد ذلك عندك ماذا؟ عندك الأعيان المنتفع بها، إن كانت نافعة فهي حلال، وإن كانت ضارة فهي حرام. ثم عندك المعاملات الأصل فيها أيضا الإباحة الحل، إلا ما دل الدليل على تحريم هذه المعاملة أو تلك. ثم عندك العادات، العادات أيضا الأصل فيها الحل، الأصل فيها الحل. إذن عندك عبادات الأصل فيها الحرمة، عندك الأعيان الأصل فيها الحل إلا إذا كان ضارا، عندك المعاملات الأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على التحريم، عندك العادات أيضا الأصل فيها الحل إلا إذا صادمت دليلا. ففي بعض المناطق من عاداتهم أنهم يحرمون المرأة من الميراث، من عاداتهم أنهم يحرمون المرأة من الميراث، فهذه عادة إيش؟ مصادمة للقرآن، مصادمة للنصوص، فهي عادة محرمة لا تجوز. نعم، فالعادات الأصل فيها الحل. لهذا تجد بعض الناس عند الأعياد، عند يعني ماذا، عيد الأضحى، عيد الفطر، إيش حكم المعانقة، إيش حكم المصافحة، إيش حكم كذا، إيش حكم كذا، هذه كلها عادات مبناها على إيش؟ مبناها على الإباحة والحل. فالأصل في العادات الإباحة إلا إذا كانت العادة ماذا، مصادمة، إذا كانت العادة مصادمة للنصوص الشرعية ومخالفة لها فإنها تكون ماذا، فإنها تكون محرمة. تفضل.
قال رحمه الله: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
طيب، هذا دليل من الأدلة التي هي من أصول الإمام الشافعي التي يبني عليها فقهه واستنباطه للأحكام، وهو الاستصحاب، استصحاب الأصل، وهو مختلف فيه، مختلف فيه، ليس محل إجماع، فهو دليل من الأدلة الإجمالية، كما مر معنا في بداية الكتاب أن أصول الفقه هو طرقه على سبيل الإجمال، أي أدلة الفقه الإجمالية، ومنها الاستصحاب، استصحاب الأصل. طيب، ما معنى استصحاب الأصل؟ قال الشيخ: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. ومعنى استصحاب الحال، نعم، معناه ماذا؟ أن يستصحب الأصل. السين والتاء تدل على إيش؟ تدل على الطلب. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل، أي أن يطلب الأصل. متى؟ قال: عند عدم الدليل الشرعي. طيب، ما هو هذا الأصل الذي يطلبه عند عدم الدليل الشرعي؟ هذا الأصل هو ما يسمى ببراءة الذمة، يسمى براءة الذمة، ويسمى أيضا يطلق عليه بالعدم الأصلي، بالعدم الأصلي. فهذا ماذا؟ فهذا هو معنى استصحاب الحال أو استصحاب الأصل. إذن يطلب الفقيه الأصل الذي هو براءة الذمة، الذي هو العدم الأصلي، عند إيش؟ عند عدم وجود دليل شرعي. فهو يبحث في هذه المسألة، يبحث في حكم هذا الشيء، فلم يجد دليلا لا على حله ولا على حرمته، بحث في هذا الشيء من المعاملات، من المنافع، من العادات، فلم يجد دليل لا على الحل ولا على الحرمة. إيش يستصحب؟ يستصحب البراءة الأصلية. فوجد مثلا هذه المسألة، يعني هل هي واجبة أو لا، هل هي واجبة أو لا، بحث في الأدلة فلم يجد دليل على الوجوب، فيطلب إيش؟ يطلب الأصل، يتمسك بالأصل، وهو الأصل أن الذمة إيش؟ أن الذمة بريئة، الأصل العدم، عدم الوجوب. فهذا معنى استصحاب الأصل، يعني بعبارة أخرى التمسك بالأصل الذي هو براءة الذمة عند عدم وجود دليل، عند عدم وجود دليل شرعي. هل تجب صلاة سادسة؟ فيقال لا تجب. إيش الدليل؟ عدم الدليل، العدم الأصلي، الأصل براءة الذمة من التكاليف. هل يجب صيام شهر غير شهر رمضان؟ يعني قبل ما يفرض شهر رمضان، كان رمضان كشوال، كشعبان، كرجب، لا يجب صيامه. طيب ثم جاء الدليل بصيام رمضان، جاء الدليل بوجوب صيام رمضان. طيب وشعبان ورجب باق على الأصل الذي هو براءة الذمة وعدم الوجوب. هذا معنى الاستصحاب، استصحاب الأصل أي التمسخ بالأصل الذي هو إيش؟ براءة الذمة من التكاليف الشرعية، براءة الذمة من التكاليف الشرعية. طيب هذا قلنا متى؟ هذا بعد البحث، يبحث فلا يجد دليلا فيتمسك بهذا، فيتمسك بهذا الأصل. ولهذا الشيخ قيده قال عند عدم الدليل، عند عدم الدليل الشرعي، عند عدم الدليل الشرعي. ثم هناك يعني هناك أنواع لهذا الاستصحاب غير الاستصحاب البراءة، براءة الذمة أو استصحاب العدم الأصلي. هناك يعني ماذا أنواع الاستصحاب تدرسها في كتاب آخر، مثلا مما مر معنا. أنا أتمسك بالعموم إلى أن يأتيني ماذا؟ ما يخصصه. أتمسك بالعموم إلى أن يأتيني ما يخصصه. أتمسك بالمطلق إلى أن يأتيني بما ما يقيده، كما مر معنا أن العام يبقى على عمومه إلا إذا أتى تخصيص فيخرج منه هذه الأفراد ويبقى التي جاء بها التخصيص، ويبقى العام يعني في ما بقي يبقى على عمومه. وهكذا النص المطلق، أنا أتمسك بالإطلاق حتى يأتي المقيد، حتى يأتي المقيد. هذا أيضا من أنواع الاستصحاب، من أنواع الاستصحاب. طيب أيضا استصحاب ماذا؟ يعني الحكم الذي ثبت في الزمان الأول استصحبه في الزمن الثاني، هذا أيضا من أنواع الاستصحاب. استصحاب الحكم الذي ثبت في الزمن الأول استصحبه في الزمن الثاني، هذا الذي ينبني عليه قواعد، يعني قواعد فقهية، أن اليقين لا يزول بالشك، نعم بقاء ما كان على ما كان. هذا كله ما ثبت في الزمن الأول تستصحبه في الزمن الثاني إلا أن يأتي دليل نعم ينقله عن ذلك. هكذا أيضا استصحاب الإجماع في محل النزاع، نعم هذا أيضا من طريقة أهل الفقه، يستصحبون الإجماع في محل النزاع. مثلا أجمعوا على أنه إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم، أجمعوا على أنه إذا لم يجد الماء فإنه إيش؟ يتيمم. طيب فإذا دخل في الصلاة، لأن تيممه صحيح، فإذا دخل في الصلاة وجاء الماء دخل في الصلاة بناء على ماذا؟ على الإجماع أنه إذا لم يجد الماء يتيمم ويصلي، هذا بالإجماع. طيب أثناء الصلاة جاء الماء، فالشافعية رحمهم الله يقولون ماذا إذا كان في صحراء، ما كان يعني كذا، كان في سفر في صحراء لم يكن في حضر، فإنه ماذا؟ يستصحب حكم الإجماع في الزمن الأول ويجعله ماذا؟ ثابتا في الزمن الثاني أي أثناء الصلاة. والمسألة يعني هذا النوع من أنواع الأدلة محل خلاف بين أهل العلم، لكن تعرف أن الاستصحاب أنواع. إيش ذكر الشيخ؟ ذكر نوعا واحدا وهو ماذا؟ وهو استصحاب البراءة الأصلية عند عدم الدليل الشرعي. تفضل.
قال رحمه الله: فصل. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على القياس الخفي. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال.
طيب هذا المبحث مبحث ترتيب الأدلة. بعض الشراح يقول لو كان المؤلف جعله بعد مبحث التعارض الذي مر معنا، التعارض بين الأدلة، لو جعل هذا المبحث هناك، هكذا قال بعض الشراح. والظاهر من صنيع المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يريد به التعارض، لا يريد به التعارض، وإنما يريد أنك بعد أن تعرف الأدلة، الآن عرفنا الأدلة الإجمالية، كتاب والسنة والإجماع والقياس وإيش قول الصحابي واستصحاب الأصل، فعندما تبحث في مسألة معينة من مسائل العلم فإنك ماذا؟ تستدل لها بهذه الأدلة على هذا الترتيب، تستدل لها بهذه الأدلة على إيش؟ على هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. فهذا الظاهر من كلامه، إذا بحث الإنسان وأراد أن يستدل فإنه يحتاج إلى هذا الترتيب، يحتاج إلى هذا الترتيب. طيب، ما هو هذا الترتيب؟ قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، يقدم الجلي منها على الخفي، يعني يقدم الجلي يعني الواضح على الخفي، يعني الذي قد لا يتضح للجميع، وإنما يحتاج إلى استنباط ومعرفة دلالات الألفاظ. فمثلا يعني مثال يعني ماذا على صحة صيام الجنب إذا أصبح جنبا، فصيامه إيش؟ فصيامه صحيح. إيش الدليل؟ الدليل واضح، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب، يعني أصبح صائما وهو جنب، هذا دليل واضح على صحة صيام الجنب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح جنبا هو صائم وأكمل صيامه، هذا دليل واضح. طيب، يأتي بعد ذلك يأتي بشيء قد يكون فيه خفاء، يحتاج إلى معرفة دلالات الألفاظ، فيقول الآية: أحل لكم، إلى أن قال: أحل لكم ليلة الصيام، إلى أن قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ففيه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، ففيه ماذا؟ حل الجماع طيلة الليل، فإذا جامع من آخر الليل أو جامع آخر الليل نعم ثم طلع الفجر، فيلزم من ذلك أن يصبح إيش؟ أن يصبح جنبا. هذا الدليل فيه خفاء، فيه خفاء، يحتاج إلى استنباط ومعرفة دلالات اللزوم، فيلزم من حل الجماع طيلة الليل أن يجامع آخر الليل فيأتي عليه الصبح وهو جنب، فصيامه إيش؟ فصيامه صحيح، فصيامه صحيح. مثلا مسألة طهارة الكافر، طهارة الكافر قد يستدل عليها بأدلة أن الكافر طاهر، مثلا بحديث ثمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخله المسجد، ربطه في سارية من سواري المسجد، واضح كان مشركا ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فهذا يدل على إيش؟ على طهارة الكافر، لو كان نجسا نجاسة حسية لما ربطه في المسجد، المسجد النبوي، هذا واضح. طيب، غير واضح أو الذي فيه يعني استنباط، تقول: حل زواج المسلم من الكتابية المحصنة، فأحل الله الزواج بالكتابية، المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمهن أجورهن، فالكتابية العفيفة يهودية كانت أو نصرانية عفيفة، فيجوز الزواج بها. طيب، إذا كان يجوز الزواج بها، ها، يلزم من ذلك أنها إيش؟ أنها طاهرة، لأنه سيمسها وسيعاشرها، ولم يؤمر بأن يغسل يديه إذا لمسها إذا كانت نجسة، فهذا الدليل فيه إيش؟ فيه دليل، فيه شيء من الخفاء، يحتاج إلى معرفة دلالات الألفاظ ودلالات اللزوم إلى غير ذلك. فهنا يقدم إيش؟ قال: يقدم الواضح على الخفي. طيب، سيارة رقم 609-47، 60-947. تفضل. طيب، قال: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن. مر معنا أن الموجب للعلم المتواتر عند الشيخ رحمه الله، المتواتر يوجب العلم، ولا الأحاد يوجب إيش؟ يوجب العمل ولا يوجب العلم، إنما يوجب الظن. فيقدم يعني ماذا؟ الحديث المتواتر، إذا كان عندك نص حديث متواتر تقدمه في الاستدلال على الحديث ماذا؟ على الحديث الأحاد. طيب، أما قوله أن هذا يفيد العلم وهذا يفيد الظن، قد مر معنا الخلاصة أن الحديث الصحيح الذي لا مطعن فيه، لم يطعن فيه أحد من الأئمة، ولو كان حديث أحد فإنه يفيد إيش؟ يفيد العلم، ونجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طيب، قال: والنطق على القياس، يقدم النطق على القياس. عندما تأتي الآن تستدل على هذه المسألة تستدل عليها بالنطق، ما هو النطق؟ الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، ثم إذا كان هناك قياس صحيح فتستدل به. تقول دل على هذه المسألة الكتاب والسنة والقياس الصحيح. هذا يستعمله أهل العلم في مسائل البيوع، يقول مثلا البيع جائز بالكتاب والسنة والقياس الصحيح أو النظر الصحيح، كله بمعنى واحد. فإذا تقدم ماذا؟ تقدم النطق في الاستدلال على القياس، النطق المراد به الكتاب والسنة، وهكذا تقدم الإجماع، تقدم الإجماع على القياس. بل بعضهم يقدم الإجماع على إيش؟ قلنا على الكتاب والسنة ويقتصر عليه، فيقول البيع جائز بالإجماع ولا يذكر لا آية ولا حديث. وهذا مر معنا، ومرت معنا أيضا أسباب فعل ذلك من بعض أهل العلم أو بعض أهل الفقه، فيكتفي بذكر الإجماع ولا يورد آية أو حديثا. فإذن هذا أيضا من ترتيب الأدلة، أنك تأتي بالكتاب والسنة تقول دل على هذه المسألة وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع، البيع دل على حل الكتاب والسنة والإجماع والقياس أي والنظر الصحيح. قال والنطق على القياس، ثم قال والقياس الجلي على القياس الخفي. القياس الجلي على الخفي، هذا تقسيم جديد مر معنا، تقسيم الشيخ رحمه الله تعالى للقياس إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وهنا يقول يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. إذن عندنا هذا تقسيم جديد بناء أو باعتبار إيش؟ باعتبار الوضوح والخفاء، باعتبار الوضوح والخفاء، فإنه يقسم إلى جلي وخفي. والتقسيم الذي مر معنا من حيث إيش؟ باعتبار قوة العلة ووجودها، قوة العلة ووجودها. طيب يقدم القياس الجلي على الخفي. طيب ما هو القياس الجلي؟ القياس الجلي هو قياس العلة، هو الذي يجمع فيه بين الأصل والفرع بعلة مشتركة، فهذا يقال له قياس جلي. لا سيما إذا كانت العلة منصوص عليها في النص، سواء كان في الآية أو في الحديث، فإذا كانت منصوص عليها نعم، لما يعني أبو قتادة أصغى بالإناء للهرة ثم توضأ من هذا الماء نعم، فسئل ليش فعلت هذا؟ فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلت ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. فالهرة ليست بنجسة، سؤرها ليس بنجس. لماذا؟ لأنها من الطوافين علينا. إذن ذكرت العلة في هذا الحديث، فهذه علة يقال لها علة منصوصة، إنها من الطوافين عليكم. إذن كل ما كان طوافا علينا نلحقه بالهرة. فالحمار من الطوافين علينا، أي يدخل يعيش مع الناس في البيوت. طيب الفأر من الطوافين داخل خارج نعم الفأر، فسؤره إيش؟ لو شرب من إناء ولم يمت فيه سؤره طاهر، لأنه من الطوافين علينا، فتلحق بالهرة نعم ما كان فيه العلة. إيش العلة؟ العلة أنها من الطوافين علينا، هذه العلة منصوصة، هذا يقال له قياس إيش؟ يقال له قياس جلي، قياس واضح. وأما القياس الخفي فهو الذي تكون العلة فيه مستنبطة، هذا قياس خفي كالمطعومات والأصناف الربوية، فهذه القياس فيها قياس خفي. لماذا؟ لأن العلة فيها مستنبطة، ولهذا اختلفوا فيما بينهم ما هي العلة. اتفق الجمهور على أن الأصناف معللة، وأن الربا يتعدى إلى غير هذه الأصناف، اتفقوا الجمهور، لكن بعدين اختلفوا في التعليل، اتفقوا أنها معللة ثم اختلفوا في العلة، فهذا قياس خفي. كذلك من القياس الخفي هو أضعف أنواع الأقيسة، ما هو؟ قياس الشبه. فيقول المؤلف يقدم القياس الجلي على القياس ماذا؟ الخفي، سواء كان عند التعارض أو كان عند الاستدلال، فقد يدل على هذه المسألة قياس جلي واضح، وأيضا قد يدل عليها قياس الشبه، فتقول هذا الشيء يشبه كذا فيلحق به، يعني من باب الاستدلال، من باب تكثير الأدلة، من باب تضافرها، فتجعل هذا في الأخير بعد القياس الجلي، تجعل بعده القياس الخفي إن وجد. قال فإن وجد في النطق ما ما يغير الأصل، في بعض النسخ ما يفسر، صحح الواحد هذه الكلمة، ما يغير الأصل، وإلا فيستصحب الحال. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، يعني إذا وجدنا دليل في كتاب والسنة ينقلنا عن الأصل، ينقلنا عن الأصل، فإننا نعمل بالدليل. طيب إذا لم نجد دليل نتمسك بإيش؟ نتمسك بالأصل، براءة الذمة. إذن الأصل أيضا هذا من الأدلة التي يستدل بها عند البحث، فتذكر هذه المسألة أنها جائزة، نعم، جوزها الكتاب والسنة والإجماع والقياس الجلي ثم القياس الخفي، ثم تقول والأصل أيضا دل عليها، ها، على حلها، ها، براءة الذمة والعدم الأصلي، والعدم الأصلي، فتأتي بهذا الدليل كدليل أخير عند بحثك واستدلالك على هذه المسألة. فهذا ما يتعلق بترتيبي، ما يتعلق بترتيب الأدلة. فضل.
قال رحمه الله: فصل. فمن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها.
طيب، قال: ومن شرط المفتي، هذا المبحث وما بعده هو غير متعلق بأصول الفقه، من حيث ماذا؟ من حيث الثمرة في معرفة دلالات الألفاظ، في الاستدلال بهذه الأدلة الإجمالية، الأدلة العامة، هذا غير مرتبط، يعني ما ليس هو من صميم أصول الفقه، لكنه يجعلونه، نعم، في كتابي أو في كتب الأصول، من باب أن هذا المستفيد، نعم، يصل إلى، قد يصل إلى درجة الإفتاء ودرجة الاجتهاد، فجعلوا شروطا وجعلوا آدابا وألفوا في ذلك كتبا مستقلة في هذه الشروط وهذه الآداب. فيقول رحمه الله تعالى مختصرا هو لهذه الشروط: ومن شرط المفتي، المفتي من هو؟ هو المخبر عن حكم شرعي. ومن شرط المفتي من هو؟ المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع، أو هو المتمكن من معرفة أحكام الوقائع، يعني يتمكن من معرفة حكم الحوادث الشرعية، الوقائع الشرعية، فهو إما أن يخبر بالحكم الشرعي أو يكون متمكنا من معرفة حكم هذه الحوادث الشرعية بالنظر في أدلتها، فهذا هو المفتي. فذكر أن من شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا. قال بعضهم: عالما بالفقه أصلا، أي بالقواعد الفقهية، بالقواعد الفقهية. وقال آخرون: عالما بالفقه أصلا، عالما بأصول الفقه. ويشمل هذا وهذا، يكون عالما بالقواعد الفقهية وعالما بأصول الفقه، هذا معنى بالفقه أصلا، فيشمل القواعد الفقهية ويشمل أصول الفقه. وأن يكون عالما بالفقه فرعا، يعني عالما بالفروع الفقهية. هل يكون عالما بالفروع الفقهية كلها؟ الجواب لا، إنما يكون عالما بجملة منها، إنما يكون عالما بجملة منها، لا سيما الفروع المهمة والتي قد يكثر، ماذا؟ التي يكثر السؤال عنها. فإذا عالما بالفقه أصلا، القواعد الفقهية، يكون عنده علم بالقواعد الفقهية، يكون عنده علم بأصول الفقه، يكون عنده علم بالفروع، أي بجملة من هذه الفروع وهذه المسائل الفقهية. قال: أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، يكون عالما بهذه الفروع الفقهية خلافا ومذهبا، يعني يعرف أن هذه المسألة هل هي محل خلاف أو محل إجماع، يعرف أن هذه المسألة هل هي محل خلاف أو هي محل إجماع، فإذا كان محل إجماع فلا يجوز له أن يحدث قولا مخالفا، وهكذا يعرف كم الأقوال فيها التي حصل فيها الخلاف، كم الأقوال فيها، قد يكون فيها قولان فلا يحدث قولا ثالثا، فلا يحدث قولا ثالثا. إذن يعرف هذه الفروع الفقهية، ما هي محل الإجماع وما هي محل الخلاف؟ وهذا الخلاف هل هو يعني ماذا؟ على قولين، على ثلاثة، حتى لا يحدث شيئا جديدا، خلافا يعلم الفروع الفقهية المختلف فيها والمجمع عليها، وأيضا ماذا؟ خلافا ومذهبا، خلافا ومذهبا. شوف، إذا كان مجتهدا مطلقا، عندنا مجتهد مطلق وعندنا مجتهد مقيد. مجتهد مطلق يعني إنسان مجتهد عنده أصول يبني عليها الأحكام التي يستنبطها، عنده أصول، مثلا الشافعي عنده إمام مجتهد مطلق، عنده أصول يبني عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، نعم، ماذا، وقول الصحابي على الصحيح كما حققه علامة ابن القيم، أنه الشافعي يقول بحجية قول الصحابي سواء كان قديما أو جديدا. طيب، أيضا الشافعي يبني أصوله على البراءة الأصلية من الأدلة التي يبني عليها فقهه كما مر معنا استصحاب الأصل، فيبني فقهه على هذه الأصول، نعم، فهذا يقال له مجتهد. إيش يقال له؟ مجتهد مطلق، مثل الشافعي، مثل مالك، مثل أحمد، مثل السفيان، مثل السفيانين، الليث، الأوزاعي، هؤلاء أصحاب اجتهاد مطلق، عندهم أصول يبنون استنباط الأحكام عليها، فيكون عنده علم بالخلافيات، المسائل المختلف فيها والمسائل المجمع عليها، ويكون عنده علم أيضا بالمذهب، أي ما استقر عليه أصحاب هذا الخلاف، أصحاب هذا الخلاف يكون عنده علم بما استقر عليه الأئمة في خلافهم. ماذا استقر عليه قول الشافعي؟ ماذا استقر عليه قول أحمد؟ ماذا استقر عليه قول الأوزاعي؟ يكون عنده أيضا علم بهذا، خلافا ومذهبا. هذا إذا كان إيش؟ هذا إذا كان مجتهدا مطلقا. ما هو المجتهد المطلق؟ الذي عنده أصول يبني عليها استنباطه للأحكام. طيب، إذا كان عندنا مجتهد مقيد، مجتهد مقيد قد يكون مقيد بمذهب، مقيد بمذهب، فهذا مثلا الرافعي، هذا مجتهد مذهب، في إيش مذهب؟ الشافعي، مجتهد مذهب. طيب، فهذا يستنبط الأحكام لكن بناء على أصول إمامه، من إمامه؟ الشافعي، يستنبط أحكام وفتاوى أيضا يصدرها بناء على إيش؟ على أصول إمامه، ما عنده أصول مستقلة له، لا، يبني هذا الفقه على أصول إمامه، على أصول إمامه. لابد أن يعرف، نعم، الخلاف في مذهبه وأيضا ما استقر عليه المذهب، أن قد يكون الشافعي له قولان قديم وإيش؟ وجديد، فما هو المعتمد؟ لابد يعرفه حتى يكون مفتيا، حتى يكون مفتيا. إذن هذا إيش؟ عندنا مجتهد مطلق وعندنا مجتهد مقيد، مقيد بمذهب، قد يكون مقيد أيضا بمذاهب، مذاهب أربعة، مثل النووي، النووي تجده ماذا؟ يعني مجتهد في المذاهب الأربعة، ابن قدامة، نعم، تجده ماذا؟ يعني يذكر المسألة ثم يقول والراجح ما دل عليه الدليل مثلا، وقد يكون هذا القول قول الحنابلة، قول الحنفية، قول المالكية، هذا مجتهد ضمن إيش؟ ضمن مقيد بالمذاهب الأربعة. عندنا أيضا مجتهد في باب معين، مجتهد في الفرائض فقط، أيضا هذا مجتهد، مجتهد في باب الفرائض، هذا يقال له كله تدرجه تحت إيش؟ تحت الاجتهاد المقيد، تحت الاجتهاد إيش؟ المقيد، إما مقيد بمذهب أو بمذاهب أو بباب من أبواب العلم. طيب، فإذا لابد أن يعلم حتى يكون مفتيا، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا، خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الأداة في الاجتهاد، كامل الأداة أو كامل الآلة، كامل الآلة أو كامل الأداة في الاجتهاد. كيف كامل الآلة؟ ذكر الشراح أن يكون ماذا؟ أن يكون صاحب ذهن صحيح، ذهنه صحيح الذهن، فهمه جيد، يكون جيد الفهم، يكون عنده يعني جودة في الفهم، أيضا ماذا؟ يكون ماذا؟ ممن يستنبط ويكون عنده من الذكاء والفطنة، فهذا معنى كامل الآلة في الاجتهاد. أيضا ممكن أن يكون معنى كامل الآلة في الاجتهاد ما ذكره الشيخ بعد ذلك، فما ذكره الشيخ بعد ذلك ممكن أن يكون تفسيرا لمعنى كامل الآلة في الاجتهاد. ولهذا ظاهر كلام الشيخ عندما قال كامل الآلة أنه يتكلم عن المجتهد المطلق، يتكلم عن المجتهد المطلق. قال في تفسير كمال الآلة: عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. إذن هذا تفسير، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، فيحتاج إيش؟ يحتاج لمعرفة النحو، يحتاج إلى معرفة اللغة العربية. عندنا ثلاثة علوم في اللغة العربية، هذه يحتاج لها المفتي، ويحتاج لها المجتهد، ويحتاج لها طالب العلم، طالب العلم بشكل عام، وهي النحو والصرف والبلاغة. هذه ثلاثة علوم، أهم علوم اللغة العربية بالنسبة لطالب العلم النحو والصرف والبلاغة، وأهم هذه الثلاثة إيش؟ النحو، وأهم هذه الثلاثة النحو. لماذا؟ أن القرآن والسنة نزل أو جاء بلسان عربي مبين، فتحتاج تعرف هذه العلوم حتى تتمكن من الاستنباط ومعرفة دلالات إيش؟ الألفاظ. أيضا ماذا ينبغي أن يكون عنده معرفة بماذا؟ بتفسير الآيات الواردة في الأحكام. قالوا عددها، عدد تفسير عدد آيات الأحكام 500 آية، 500 آية هي آيات الأحكام في القرآن، فيعرف تفسير هذه الآيات وإن لم يحفظها، وإن لم يحفظها لا يشترط الحفظ، يكفي أن يعرف تفسيرها ويفهمها، فهذا شرط في المجتهد المطلق. طيب، وأيضا ماذا؟ أيضا الواردة في الأحكام، كذلك الأخبار الواردة في الأحكام، الأخبار يعني الأحاديث، الأحاديث الواردة في الأحكام. أيضا ذكروا أنها 500 حديث، لكن بعضهم لم يرتضي ذلك كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذكر بعضهم أن أحاديث الأحكام 500 حديث، لكن الإمام أحمد جاء عنه نعم أنه سئل كم يحفظ من الأحاديث المجتهد، قال 100,000 حديث وأرجو أن يكون مفتيا. طيب، لكن جاء هذا من باب التغليظ، ولا جاء عنه أنه ماذا؟ أن أصول الأحاديث 1,200 حديث، أن أصول الأحاديث حديث الأحكام التي تنبني عليها الأحكام 1,200 حديث، لكن لعلهم باب التغليظ حتى لا يتجرأ الإنسان على الفتية على هذا الباب الخطير. طيب، إذا حتى إذا لم يحفظها لا يشترط حفظها، يشترط أن يعرف محلها، مظانها، بحيث يرجع إذا سئل يرجع إلى مظان هذه الأحاديث، إلى محلها ومواطنها، ولا يشترط أن يحفظها عن ظهر قلب. إذن هذه شروط ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى حتى تصح، حتى يصح أن يكون، حتى يصح أن يكون مفتيا. لكن قلنا هذا ظاهره أنه في المجتهد الاجتهاد المطلق، المجتهد المطلق، وهذا قد لا يوجد إلا في بعض البلاد، إلا في بعض البلاد. طيب، والبلاد التي ليس فيها مجتهدا مطلقا إيش يفعلون؟ هنا السؤال، إيش يفعلون؟ ها، عندنا مثل في العامية يقال الجود من الموجود، الجود من الموجود. فطالب العلم إذا كان متمكنا ويستطيع استدلال استدلالا صحيحا نعم فإنه يفتي وتقبل فتواه، ولو لم يكن مجتهدا اجتهادا إيش؟ مطلقا، لأن هذا قد يتعذر وجود المجتهد المطلق. لكن يوجد طالب علم متمكن يعرف كلام الأئمة، يعرف كلام أهل العلم، عنده أيضا فهم جيد، عنده استدلال صحيح نعم، ولم يبلغ هذه المرتبة، فإنه لا بأس أن يفتي نعم وتقبل فتواه، وتقبل فتواه. والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار. فإيش الشرط؟ الشرط أن تعلم، تكون عالما، أن تكون عالما بهذه المسألة، عالما بحكمها، فإنك نعم تفتي وتنشر هذا العلم. طيب، أيضا طالب العلم قد يكون متقنا لباب من أبواب الفقه كباب الفرائض مثلا، فهل يقال لا تفتي في مسائل الفرائض؟ لا يقال هذا، ننتظر المجتهد المطلق؟ لا، إذا كان متقنا لهذا الباب فإنه لا بأس أن يفتي. ولهذا الإفتاء والاجتهاد أو الاجتهاد بمعنى أدق، الاجتهاد يتجزأ، قد يكون اجتهادا مطلقا وقد يكون اجتهادا إيش؟ مقيدا. طيب الشيخ ما ذكر شروط المجمع عليها، أن يكون المفتي مسلما فلا يستفتى كافر، أن يكون المفتي مكلفا يعني بالغا عاقلا، بالغا عاقلا نعم، فلا يستفتى الصبي ولا المجنون، وهكذا أن يكون ماذا يعني ماذا بارك الله فيكم، استقامة، عدالة، يكون عدلا يعني عدلا، هذا في الإفتاء هكذا يذكر أهل العلم، يقولون هو العدالة ليس شرطا في صحة الاجتهاد، قد يكون مجتهدا وهو فاسق. معنى الفاسق ما هو؟ ما هو معنى الفاسق؟ الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب أو يعني يرتكب ولا يتوب، أو يصر على الصغائر ما في توبة. أما إنسان يعصي ويتوب نعم ويستغفر الله عز وجل وقد يعود ثم يتوب، هذا ما يقال له فاسق. تنتبه، الفاسق هو الذي يرتكب كبيرة ولم يتب منها، أو يصر على الصغائر ولم يتب منها، فهذا الفاسق. هل اجتهاده صحيح؟ تعلم، تعلم وصار يجتهد، اجتهاده صحيح؟ قالوا اجتهاده صحيح، لكن فتوى ما تقبل الفتوى إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان عدلا، إلا إذا كان عدلا. فهذا أيضا من الشروط التي تذكر في هذا الباب. وهكذا يعني ذكروا الآداب، الورع، العفة، الحرص على أكل الحلال، النية الصالحة، الإخلاص وعدم الرياء، نعم المشاورة مع أهل العلم في هذه المسألة، نعم والتواضع، يعني بعضهم ربما يأتيه السؤال فلا بد أن يجيب على كل سؤال، هذا ليس من طريقة أهل العلم ولا من طريقة السلف الصالح، أنه لا يقول لا أدري، من لم يقل لا أدري أصيبت مقاتله، سيقع سيسقط. والشيخ بن باز رحمه الله تعالى إمام الدنيا في عصره، وإلى اليوم هذا هو إمام الدنيا، نعم ومع ذلك يأتيه السؤال ويقول ننظر. يعني إيش ننظر؟ يعني سيرجع إلى الكتب وينظر في محال ومضان هذه المسألة ويشوف الأدلة ويشوف كذا، ثم يترجح له ما يترجح له فيقول ينظر، فما يعني يحصل له ماذا يعني غضاضة ولا نقص إذا قال سأنظر المسألة، تعال لي بعد فترة وأعطيك حكمها. هل هذا الآن فقيه ولا ما هو فقيه؟ مجتهد ولا ما هو مجتهد؟ متمكن لما هو متمكن؟ عالم ولا ما هو عالم؟ عالم. لكن الجهال وهكذا من سايرهم يقول ها لو قلت لهم تعال بعد ثلاثين بيقول هذا جاهل ما عنده علم، لازم منك تسأله مباشرة يجيبك، هذا هو العالم الصحيح. أما الذي يقول لك سأنظر هذا فتجده يجيب ويقع ويسقط سبحان الله. فواحد يتعلم من هؤلاء الأئمة أنه إذا لم يعرف المسألة لم يعرف الجواب مباشرة لا بأس يقول له ارجع. الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول له ارجع لي بعد ثلاث أيام، أنظر في مضان هذه المسألة أين أدلتها، ثم أنظر في الأدلة وبعد ذلك يترجح لي ما يترجح. فهذه أيضا من الأمور المهمة، يعني وقد ألفت في ذلك مؤلفات من أحسنها آداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي رحمه الله. وهذا الرجل إذا يعني تكلم في الآداب سبحان الله يعني يجري الله على قلمه أو بقلمه أشياء عظيمة ينتفع بها المرء انتفاعا عظيما. أداب الفتوى والمفتي والمستفتي للنووي. وهكذا أيضا عندنا ماذا المفتي والمستفتي لابن الصلاح، المفتي والمستفتي لابن الصلاح، وأيضا الفقيه المتفقه للخطيب البغدادي. يعني انظر النووي جعل شرط المفتي في سطرين، قال وشرط المفتي كونه مكلفا مسلما ثقة مأمونا متنزها عن أسباب الفسق وخوارم المروءة، فقيه النفس، سليم الذهن، صين الفكر، رصين الفكر، رصين الفكر، صحيح التصرف والاستنباط، متيقظا، صحيح الاستنباط والتصرف متيقظا. تفضل.
قال رحمه الله فصل: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتوى، وليس للعالم أن يقلد، وقيل يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالاجتهاد فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
طيب، هذا بالنسبة لشروط المستفتي. من هو المستفتي؟ السائل عن حكم شرعي. المستفتي طالب الفتوى، السين والتاء تدل على الطلب، طالب الفتوى يعني سائل عن حكم شرعي. والمفتي ما هو؟ المخبر عن حكم شرعي. طيب، شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، يعني ما يكون من أهل الاجتهاد. شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، يعني لا يكون من أهل الاجتهاد، فخرج به المجتهد. فالمجتهد لا يجوز له أن يسأل، فالمجتهد لا يقلد، وإنما المستفتي هو الذي يعني يكون عاميا لا يعرف، ما عنده معرفة بالأحكام، ما عنده علم. فإيش فرضه؟ العامي الذي ما عنده علم إيش فرضه؟ السؤال، أن يسأل أهل العلم. قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن كان لا يعلم ففرضه أن يسأل أهل العلم. هذا معنى التقليد عند الشيخ رحمه الله تعالى، ويسمى عند غيره اتباعا، هو الصحيح، يسمى عند غيره اتباعا. الله أمرنا بهذا، أن نسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم، فهذا اتباع لما؟ اتباع للقرآن. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ومنه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهو اتباع. لكن نسميه أهل الأصول التقليد، لا مشاحة في الاصطلاح، سميه تقليدا أو سميه اتباعا. طيب، اشترط في المستفتي قال أن يكون من أهل التقليد، إذن لا يكون من أهل العلم. فإن كان من أهل العلم فإنه فرضه الاجتهاد، فرضه الاجتهاد. طيب، والمستفتي يستفتي من؟ يستفتي الأعلم، يستفتي الأعلم. نعم، فهذا يعني ماذا من شروط المستفتي؟ يستفتي الأعلم، يستفتي الأورع. لماذا؟ لأن هذا الأمر دين، هذا الأمر دين. والإنسان إذا أصيب بمرض في بدنه سأل وذهب عند أحسن الأطباء، وصحة الدين أعظم من صحة البدن، فيسأل الأعلم ويسأل الأورع. طيب، قال وليس للعالم أن يقلد. من هو العالم؟ المجتهد. من هو العالم؟ المجتهد. وليس للعالم أن يقلد، ليس للمجتهد، ليس للعالم أن يقلد. طيب، هذا قول الجمهور إلا عند الضرورة. قول الجمهور أن العالم فرضه الاجتهاد، ليس فرضه ولا يجوز له التقليد إلا عند الضرورة، فيجعلون التقليد كأكل الميتة. فكما أن أكل الميتة يحل عند الضرورة، فكذلك التقليد بالنسبة للمجتهد بالنسبة للعالم يحل عند الضرورة. هذا قول الجمهور. مثلا نزلت به نازلة ويراد الحكم فورا، يراد حكمها فورا، ما في وقت أنه يجتهد ويبحث وينظر، فهنا لا بأس أن قالوا لا بأس أن يقلد، ويقول قول شيخ الإسلام في هذه المسألة الذي يعرفه فيقلدون شيخ الإسلام، قول ابن القيم، قول الإمام أحمد، فيقلدون قوله ويتبعون قوله. قالوا إذا نزلت حادثة ضرورية ويحتاج الحكم فورا وضاق الوقت ولا يمكن الاجتهاد، فهنا يجوز له أن يقلد. وهكذا إذا بحث في المسألة نظر فلم يصل إلى قول، فيقول سأقلد شيخ الإسلام، سأقلد الجمهور، سأقلد أحمد. نعم، إذا نظر في المسألة وبذل وسعه في الاجتهاد لكنه لم يصل إلى قول، لم يترجح له شيء، فيقول سأقلد في هذه المسألة مسألة فلانا ممن يثق به ويعتقد أنه الأعلم. ففي هاتين الحالتين لا بأس أن يقلد، أن يقلد المجتهد، لا بأس للمجتهد أن يقلد. وبعض أهل العلم نعم قالوا يجوز حتى في غير هذه المسائل، نعم قالوا يجوز أن يترك اجتهاده ويذهب إلى أن يترك الاجتهاد ويذهب إلى القول الآخر. نعم، لكن قول الجمهور أنه لا يجوز له التقليد، ففرضه الاجتهاد إلا عند الضرورة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى قرأته التقليد ثم ذكر لما ذكر التقليد ذكر تعريف التقليد لما ذكر التقليد أن العامي هو الذي يقلد قلنا بعضهم يقول يتبع قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة التقليد في اللغة وضع القلادة يعني على العنق ما يحيط به كالقلادة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة فكأن هذا الإنسان عندما قلد هذا القول تقلده جعله كالقلادة على عنقه هذا من حيث اللغة أما من حيث الاصطلاح الشيخ يقول ذكر لنا تعريفين الأول قبول قول القائل بلا حجة قبول قول القائل بلا حجة يعني يقبل قوله بلا حجة يذكرها يأتي ويسأله إيش حكم هذا فيقول مفتي حلال ولا يذكر له الدليل فيقول خلاص شلنا أخذنا بهذا القول فهذا تقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها فيقال له الإمام الشافعي يقول بالجواز يقول الحمد لله خلاص نأخذ بالجواز ولا يعرف إيش ولا يعرف الحجة هذا هو التقليد هذا التعريف الأول قبول قول القائل بلا حجة طيب قال فعلى هذا على هذا التعريف قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا ايش عنده فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى لا يسمى يسمى حذف لا حذف لا النافية فعلى هذا على هذا التعريف قبول قول القائل بلا حجة يعني يذكر لك الحكم ايش حكم هذا قال حلال ايش حكم هذا قال حرام ويذهب خلاص ما يذكر له الحجة ويأخذ بهذا القول هذا يسمى تقليد فعلى هذا التعريف قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا كيف يعني يأتي السائل للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يا رسول الله ما حكم هذا فيقول له حلال أو يقول له حرام ولا يستدل ولا يأتي له النبي صلى الله عليه وسلم بدليل من القرآن ما يقول له لقوله عز وجل كذا فيأخذ هذا السائل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول هذه الفتوى بدون ما يعرف الدليل من القرآن فقالوا إذن هذا تقليد فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش تقليدا لأن السائل يسأله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم حلال أو حرام ولا يذكر له دليلا من القرآن صح صح فقالوا إذن هذا يسمى تقليدا هذا يسمى تقليد هذا يسمى تقليد نعم لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول افعل لا تفعل حلال حرام ولا يذكر آية قرآنية ما يذكر الدليل فعلى هذا التعريف يسمى قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا وهذا غير صحيح وهذا غير صحيح لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه حجة قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه ماذا حجة بذاته لهذا قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله فقوله حجة في نفسه حجة في ذاته طيب ولهذا الجويني نفسه في البرهان يقول يعني يذكر أن هذا المسلك ما هو صحيح أن يسمى قبول قول النبي تقليدا لأنه يقول قولا ولا يذكر دليلا قال هذا المسلك غير صحيح لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في ذاته حجة في نفسه طيب إذن هذا التعريف الأول للتقليد قبول قول القائل بلا حجة طيب التعريف الثاني قال منهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله تقبل الشافعي قول الشافعي ولا تدري إيش دليله وإيش مأخذه من أين جاء بهذا القول فهذا تقليد تقبل قوله بالتحليل تقبل قوله بالتحريم بالجواز بالوجوب بالاستحباب وأنت لا تدري ما هو دليله فهذا يعتبر تقليدا طيب إذا عرفت الدليل عرفت قول الشافعي وأين مأخذه ومن أين أخذه وما هو دليله هل يعتبر تقليدا الجواب لا ولهذا قال الإمام أحمد وخذوا من حيث أخذنا لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذوا من حيث أخذنا يعني من الأدلة من الأدلة فإذا عرفت الدليل فلا يسمى إيش فلا يسمى تقليدا طيب إذن هذا التعريف الثاني هناك تعريف آخر ذكره جلال الدين المحلي صاحب شرح الورقات، وهو يعني تعريف واضح وهو أحسن التعريف، وهو أن التقليد نعم اتباع من ليس قوله حجة. أشو التقليد؟ اتباع من ليس قوله حجة، هذا هو التقليد، هذا أحسن التعاريف، هذا أحسن التعاريف، اتباع قول اتباع من ليس قوله، من ليس قوله حجة. خرج به من؟ اتباع من ليس قوله حجة، القرآن قول الله، قول الله إيش حجة؟ فاتباع القرآن ليس تقليدا، اتباع من ليس قوله حجة، السنة، من اتبع السنة، السنة حجة فليس تقليدا. الإجماع، الإجماع، من اتبع الإجماع فالإجماع حجة فليس تقليدا. قول الصحابي، الإجماع السكوتي داخل في الإجماع، قول الصحابي إذا لم يعرف له مخالف، طيب على الشروط التي مرت معنا، اتباع قول الصحابي على القول بأن قوله حجة، وهو قول الأئمة الأربعة، قول الصحابي حجة، قول الأئمة الأربعة، اتباع قول الصحابي تقليد ولا اتباع؟ ما هو تقليد لأن قوله حجة. اتباع القياس، القياس دليل، إذن اتباع القياس ليس تقليدا. إذن هذا التعريف أحسن التعريف. إيش التعريف التقليد؟ اتباع من ليس قوله حجة، فخرج به قول الله وقول رسوله والإجماع وقول الصحابي والقياس. تفضل.
فين قلنا، فين قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم،
طيب عندي أنا مش موجود. طيب طيب، فعلى هذا التعريف، على هذا التعريف الثاني قال إذا، فعلى هذا التعريف إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالقياس، طيب هذا الكلام ما في داعي الخوض فيه حقيقة، على هذا التعريف هل يعني قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله؟ على هذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلنا أنه يحكم بالقياس يعني يحكم بالاجتهاد، يحكم بالاجتهاد، ثم حكم باجتهاده، ولا نعرف إيش من أين قال هذا الاجتهاد، هل بناه على القرآن، هل بناه على القياس؟ نعم، فيعتبر الأخذ بقوله تقليدا. هذا كله كلام ما في داعي الخوض فيه، ما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، هو حجة خلاص، ما في داعي لهذا الكلام، ما دام ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فعله أقره فهو حجة في ذاته، فهو حجة في ذاته. هل النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أو لا يجتهد؟ خلاف بين أهل العلم. نعم، الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجتهد عليه الصلاة والسلام، يجتهد، لكن إذا كان يعني ماذا، في بعض المواضع نزل الوحي، نزل الوحي نعم بعدم إقراره على هذا الاجتهاد، مثل ما حصل في قصة الأعمى، فنزل القرآن عبس وتولى، هو اجتهد عليه الصلاة والسلام، اجتهد أيضا في يعني أسرى بدر، نعم، وأخذ بقول أبي بكر، فنزل القرآن بقول من؟ أبو بكر يقول الفداء، وعمر يقول نقتلهم أسرى بدر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقول من؟ بقول أبي بكر الفداء، فنزل القرآن بقول من؟ بقول عمر. نعم، ففي بعض المواضع نعم قد ينزل القرآن، وإلا نعم بارك الله فيكم يعني يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقره الله عز وجل فيكون حجة، نعم، ويكون وحيا، ويكون إيش؟ ويكون وحيا، ويكون سنة، سواء كان فعلية أو قولية أو تقريرية. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، والمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، إن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
هذا آخر مبحث في هذا الكتاب وهو مبحث الاجتهاد. فيقول رحمه الله تعالى: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع، بضم الواو، الوسع أي بذل الجهد في بلوغ الهدف وبلوغ الأمر، يبذل جهده ويبذل وسعه حتى يدرك الأمر، فهذا معنى الاجتهاد. قد يكون في أمر حسي وقد يكون في أمر معنوي، فيبذل جهده في حمل هذه الصخرة، هذا اجتهاد، ويبذل جهده في الوصول إلى حكم شرعي، هذا اجتهاد. فيقول رحمه الله تعالى: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، في بلوغ وإدراك الأمر. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، هذا من المجتهد إيش؟ المطلق. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ودلل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا بالنسبة للمجتهد المطلق. طيب المجتهد المقيد كذلك؟ هل المجتهد، هل هذا الحديث فقط يشمل المجتهد المطلق؟ نعم، لا، يشمل المجتهد المطلق ويشمل المجتهد ماذا؟ المقيد. يشمل المجتهد المطلق والمجتهد المقيد، سواء كان مطلقا يعني اجتهادا مطلقا كما بينا أنه عنده أصول يبني عليها استنباطه للأحكام، فاجتهد في هذه المسألة الفرعية فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وخطأه مغفور. وهذا فيه فضيلة لأهل العلم، فضيلة، هذا الحديث فيه فضيلة لأهل العلم أن خطأهم مغفور، إذا اجتهدوا فأخطأوا فخطأهم مغفور، فهذه فضيلة. نعم، هكذا المجتهد الذي هو مقيد، سواء كان مقيد بمذاهب أو مقيد بمذهب أو مقيد في باب معين من أبواب الفقه، كما قلنا أن الاجتهاد على الصحيح يتجزأ، فأيضا إذا كان يعني متمكنا فإنه إن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. هذا في الفروع الفقهية، في الفروع الفقهية. قال: منهم من قال، إذن في الفروع الفقهية المصيب واحد إذا اجتهد في هذه الفروع. نعم، إذا اجتهد مجتهدون في هذه الفروع الفقهية فالمصيب يعني القول الصواب هو قول واحد، ولا يتعدد الحق ولا يتعدد الصواب، فقول صواب وقول والآخر قول خطأ، لكنه ماذا؟ لكنه يغفر له خطأه ويؤجر على اجتهاده. إذن المصيب واحد والحق واحد لا يتعدد. طيب، منهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، هذا بالنسبة للفروع الفقهية. بعضهم قال كل مجتهد في الفروع مصيب. طيب، ما المراد بالفروع هنا؟ الفروع الفقهية التي ليس فيها نص واضح، ليس فيها نص قاطع. نقيد كلام الشيخ رحمه الله تعالى في الفروع الفقهية التي هي محل اجتهاد، محل تجاذب أدلة، محل تجاذب أفهام. فهنا ممكن أن يتأتى أن كل مجتهد مصيب هذه العبارة، أما في مسائل واضحة الدليل واضح ما يقال كل مجتهد مصيب، ولو كان من أهل الاجتهاد وأدلة واضحة. نعم، لكن مسائل ماذا؟ مسائل تكون ماذا؟ فيها غموض، فيها خفاء، فيها تجاذب أدلة، تجاذب أفهام، فهنا ممكن أن تصحح هذه العبارة كل مجتهد مصيب، لكن مع ذلك الحق واحد عند الله عز وجل لا يتعدد، الحق واحد لا يتعدد. ولهذا قال بعضهم لكل مجتهد نصيب في هذه الفروع التي هي محل تجاذب. نعم، يقال لكل مجتهد نصيب، يعني نصيب من الأجر، إما أجر وإما أجران وإما أجر واحد. طيب، هذا في الفروع. طيب، في الأصول قال: ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب. إذن مسائل الأصول، هنا يقول الأصول الكلامية لأنه أشعري رحمه الله، وإن كان قد تاب في آخر حياته كما ذكر شيخ الإسلام، نعم، لكنه في هذا الكتاب على طريقة الأشاعرة. الأصول الكلامية يعني أصول العقيدة، يسمونها أصول الكلام. طيب، أصول الكلام يعني أصول العقيدة، فيقول ليس كل مجتهد في الأصول العقدية أو في أصول العقيدة مصيب. لماذا؟ لأنه لو قلنا بذلك لأدى، قال لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين. فهذا الملحد يقول لك انتهتنا حتى وصلت لأنه لا إله ولا رب، والكون مادة. وهذا النصراني يقول لك اجتهدت ووصلت إلى أن الله ثالث ثلاثة، أو أن عيسى ابن الله، أو أن عيسى هو الله، اجتهد. وهكذا المجوس اجتهدنا حتى وصلنا إلى أن للعالم خالقين، النور والظلمة. فيقول لو قلنا لكل مجتهد، كل مجتهد مصيب في الأصول، في أصول العقيدة، لأدى ذلك إلى إيش؟ إلى تصويب أهل الضلال من أهل الكفر والإلحاد، من أهل الكفر والإلحاد. طيب، إذن هذه محل إجماع أنه ليس كل مجتهد مصيب في العقيدة. طيب، هذه محل إجماع أنها غير صحيحة. كل مجتهد مصيب في الأمور الواضحة التي فيها نصوص قطعية أيضا هذه غير صحيحة. كل مجتهد مصيب في مسائل تتجاذب فيها الأفهام والأدلة غير واضحة، فهنا ممكن أن تصحح هذه العبارة، لكن أحسن منها لكل مجتهد إيش؟ لكل مجتهد نصيب، والحق واحد عند الله عز وجل لا يتعدد. المصيب له أجران، والمخطئ له أجر واحد، له أجر واحد. طيب، فروع في العقيدة، يعني ليست أصول عقيدة لكن مسائل في العقيدة، مسائل متفرعة عن أصول، هل يجوز الاجتهاد فيها ويكون إن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران؟ جواب نعم. فهناك مسائل في العقيدة هي محل اجتهاد عند أهل العلم. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لم يره؟ الجمهور على أنه لم يره، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه رأى ربه ليلة المعراج، أي رأى ربه في الدنيا. هل رأى ربه في الدنيا؟ طيب، إيش الأصل؟ الأصل رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، هذا أصل. هذا الذي يخالف فيه ضال، يقال مصيب أو مجتهد أو له أجران أو له أجر، خالف قال أن الله لا يرى يوم القيامة، هذا ضال مبتدع. طيب، لكن مسألة يتفرع عن هذه المسألة ما هي؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا؟ الجمهور قالوا لم يرى ربه، وبعضهم قال رأى ربه، وللإمام أحمد روايتان. طيب، له روايتان. طيب، فإذا هذه المسألة يسوغ إيش؟ الاجتهاد فيها، ويقال من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. طيب، هذه مسائل ليست من الأصول، وإنما هي مسائل متفرعة عن أصول. قال ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا القول الصحيح، أن المصيب واحد، أن المصيب واحد، والحق واحد، والصواب واحد، لا يتعدد. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، فالمصيب له أجران، وأجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والثاني له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد وبذل وسعه لإدراك الحكم، لكنه لم يصب فيغفر له خطأه ويكون له أجر واحد. وبهذا ينتهي التعليق على هذا الكتاب، كتاب الورقات. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ونسأله جل وعلا الثبات على هذا الدين، والثبات على طلب العلم، والاستمرار فيه. إخواني في الله، استمروا في طلب العلم، جدوا واجتهدوا، وشمروا عن ساعد الجد. نعم، ولا يحصل لنا تكاسل، ولا يحصل لنا تقهقر مهما يعني حصل من شيء من العوز أو الحاجة أو اللأواء أو الضيق. نعم، استمر في طلب العلم، سيفتح الله عليك ينعشك في الدنيا، تنتعش في الدنيا، وتنتعش في الدين، وتنتعش في الآخرة. فمن أراد الدنيا فليطلب العلم، من أراد الآخرة فليطلب العلم، من أراد الدنيا والآخرة فليطلب العلم ويستمر فيه. وهذا الكتاب هو عبارة عن مفتاح باب لهذا العلم وهذا الفن العظيم، فن أصول الفقه، الذي لا يستغني عنه طالب العلم، ومن استغنى عنه فإنه سيقع في تخبطات لا حدود لها ولا نهاية لها. ويعني ماذا؟ تدرج في مثل هذا العلم. نعم، واقرأ في كتب أهل العلم من المتقدمين في أصول الفقه، وتعلم على الكتب الصعبة التي فيها عبارات صعبة، مثل عبارة الشيخ فيها كانت عبارات صعبة، يتعلم الطالب عليها وينظر في كلام أهل العلم المتقدمين حتى يكون عنده دربة في نعم تفسير كلام العلم كلام أهل العلم الذي فيه صعوبة، ثم يأتي على قراءة كلام أهل العلم معاصرين فيجده يعني من السهولة يعني بمكان يجده سهلا جدا. نعم، فإذا يعني تدرج طالب العلم في أصول الفقه على الكتب المتقدمين الورقات، ثم يقرأ جلال الدين المحلي شرح الورقات، يحفظ النظم نظم العمريطي على الورقات، يقرأ كتاب اللمع، يقرأ كتاب السبكي، نعم جمع الجوامع، نعم هذا في عند الشافعية. عند الحنابلة عندهم أيضا كتب، يقرؤون الورقات، يقرؤون معاقد الفصول، يقرؤون روضة الناظر، نعم كتب التحرير مختصر التحرير، يقرؤون كتب فيها تعقيد فيها صعوبة لكن تفيد الطالب أنه يتمرن على الشيء الصعب. فإذا جاء يقرأ كتب المعاصرين يجدها سهلة جدا، فيأتي على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين فيجده يعني عبارات واضحة سهلة. لماذا؟ أنه قد تدرب على الكتب الصعبة فيستفيد فائدة عظيمة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والعون والسداد، وإن كان من صواب فمن الله، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه، وإلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.